الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ناقشنا يعني بعض النقاط، منها أن كبير الهمة من خطرته أنه يحمل هم الأمة ولا ينغلق على نفسه، وإنما يشارك المسلمين آلامهم ويواسي إخوانه ويقضي حوائجهم ويشفع لهم. تكلمنا عن حركة الداعية وكيف أن الحركة ولود وأن السكون عقيم، وبينا أن الحركة هي عبارة عن قيامة وبعث للروح. وذكرنا أيضا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف وظيفة على الإطلاق في هذا الوجود، لأنها وراثة النبوة. وذكرنا نماذج من خلف السلف وحركتهم وحرصهم على هداية الخلق وتعليمهم ودعوتهم إلى الحق. وذكرنا أيضا نماذج تبين مخاطرتهم بأنفسهم وأرواحهم في سبيل نصرة الدين. وذكرنا أن الفاسقة ضلت الداعية، وأن الداعية القوي الإيمان والقوي اليقين لا يهرب من الفاسقين، لأن الذي يهرب هو الذي يخشى أن يتأثر به، فهذا حيلة الضعيف. أما الداعية الكبير الهمة فبقوة يقينه وإيمانه لا يزحزحه شيء عن منهجه، فلذلك هو يبحث ويتحرى ويلهث وراء الفاسق، لأنه يريد أن يهديه وأن يغزو قلبه بنور الله تبارك وتعالى. الموضوع الذي نبينه الآن بإذن الله تعالى وتوفيقه هو أن يعني كل البركة تكون في السعي والحركة. والنماذج في الحقيقة كثيرة، نحن اختصرنا الأسبوع الماضي على تبيان نماذج من أحوال السلف في الحركة يعني في سبيل الدين وفي سبيل هداية الناس إلى الحق. لا نريد أن نفعل كما يفعل الترجمان الذي يقف أمام الآثار ويحدث الناس عن الماضي ويظل يحدثهم عن الماضي والتاريخ كأنه لو صلت له إطلاقا بهذا الحاضر. نحن نحتاج حتى لا يتصور أننا مثاليون نعيش فقط في الماضي، وأن هذا أمر كان قوي عليه السلف لما كان لديهم من علم وإرادة وقوة استطاع أن يفعلوا هذه النماذج. فإذا وصلنا ذلك بالحديث عن نماذج حاضرة بان لنا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما زالت هناك نماذج عظيمة جدا تشي وتعكس كيف أن الخير قائم في هذه الأمة مهما اشتدت الظلمات. نبدأ بالنموذج أو بذكر جماعة من الجماعات العاملة في الساحة، ساحة الدعوة فيه. ومع أننا لنا تحفظات على هذه الجماعة بلا شك، جماعة التبليغ والدعوة، لا شك أن هناك تحفظات كثيرة على فكرها وعلى منهاجها، وأن في هذه الجماعة ربعا غليظة سواء في المنهاج أو في مسائل العقيدة أو في النواحي التطبيقية، بعض الرسوم والصور والهيئات والقوانين التي وضعوها وقدتوها ولا يقبلون الخروج عنها كأنها دين منزل. ليس هذا الآن موضوعنا، لكننا نصدر الكلام بهذه الجماعة باعتبار تعلقها بما نحن بصدده الآن، فإنها بلا شك التواقع هي أوفر الجماعات الإسلامية حظا من علو الهمة في الحركة الواسعة الدؤوبة. يكفي أن حينما نريد أن ننصف هذه الزراعة ونتحدث عن آثارها يكفي الثمار الكبيرة التي لم تضلعها بها جماعة أخرى، خاصة إسلام كثير من المشركين وهداية كثير من الفاسقين وتبليغ دين الله عز وجل في أفاق المعمورة. سبق أن تكلمنا وما أدري هل تذكرون هذا الكلام أم لا، سبق من سنوات عديدة تكلمنا على دراسة في فكر جماعة التبليغ وتكلمنا بالتفصيل الكبير في هذا الأمر، وكان مما ذكرناه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لو أن جماعة مسلمة وهي على بدعة على شيء كبير من البدع ومع ذلك تتسبب يعني في دعوة كافر إلى الإسلام وتدعوه إلى الإسلام وتدخله في الإسلام فهذا أفضل من أن يقع على كفره، فدخوله في دائرة الإسلام مع البدعة أهون من بقائه في غرمات الكفر، لأنه إذا دخل في الإسلام وفي التوحيد يرجى له النجاة بإذن الله بفضل هذا التوحيد ويكون اقترب أكثر من المنهج الحق. يعني لهم مواقف كثيرة، والحقيقة المآخذ يعني دي على جماعة التبليغ هي مآخذ نسبية، يعني ليست كل مع وجود قواسم مشتركة بين الجماعة في كل بقاع الأرض، لكن تتفاوت ما بين الأعاجم وبين العرب. لا شك أن البدع أغلظ وأظلم وأشد ثوابا في الأعاجم منها في العرب، لأن العرب قربهم من الدول العربية قربهم من العلماء ومن مصادر العلم الشريف تجد البدع فيهم أقل وأخف، لأنه يدخل تمريض يعني مفاهيمهم ومناهجهم. أما الأعاجم فالأمر مؤلم إلى حد بعيد. حكى رجل شهد مجلسا من مجالسهم قال جلسنا يوما في المسجد للتعارف، فقال شيخ وقور، شيخ وقور يعني اشتعر رأسه ولحيته شيبة، فوقف في هذه المجموعة يعرف نفسه وقد جاوز 70 من عمره. قال اسمي الحاج وحيد الدين، أعمل في التجارة وعمري الآن 9 سنوات. فاستغربنا وقلنا له في دهشة 9 سنوات؟ قال نعم، لأني أحسب عمري من تاريخ دخولي في هذه الدعوة، أما قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعا. وكان هذا الرجل إذا وقف ليلقي موعظته يقول لا تضيعوا أعماركم مثلي واشتغلوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حدث أن يقول للحاشي حدث أن سألنا أميرهم لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟ لا شك هذه من أبرز سمات جماعة التبليغ الإيجابية، الإيجابية في الحركة والإيجابية في التعامل مع الباطل، وأي إنسان يعني يجحد هذه الخصيصة يعتبر يعني مكابرة من الواقع الملموس. لا شك أنهم أكثر الناس إيجابية في مع الباطل، هم يتحركون إليه ولا يكتفون بأن يأتيهم الناس في المساجد. فسئل أميرهم مرة لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟ قال أرأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟ قلنا إن كان مرضه ثقيلا نحضر له الطبيب في المنزل، وإما إذا كان مرضه خفيفا فإنه يذهب بنفسه إلى الطبيب. قال فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإيماني ثقيل، مرضهم الإيماني ثقيل، فنحن نذهب إليهم، يعني كما يذهب الطبيب في الزيارة المنزلية إلى المريض الشديد المرض الذي لا يقوى على الحركة إلى منزله. حكى بعض مشايخهم، ولعلكم تذكرون أيضا كنا في آخر حلقة في الحلقات التي تكلمنا في مسجد السلام الرب الميري، فيكم أحد كان موجود وحضر في آخر الحلقة أحد كبار مشايخهم كان رجلا فاضلا وحكى لنا هذه القصة ولعلها مسجلة وبعض الإخوة يعني سمعوها جيدا. حكى يعني نماذج من حركتهم في الدعوة وقال إنه خرج مرة للدعوة في حانة خمر في مدينة أوروبية، واستهدف رجلا مسلما كان يجالس امرأة وهو يشرب الخمر، فوعظه ونصحه وذكره بالله حتى لان قلبه ودمعت عيناه، فأخذ بذراعه ليقوده مع أنه كان يعني في حالة سكر، أخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد، وأخذت المرأة بذراعه الآخر تنازعه فيه فهو أجلس من جهة والمقدس بيبقى أحد الذراعين أو إحدى الذراعين والمرأة تجلسه من جهة الأخرى. وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد بين الطرفين. وأتى به إلى المسجد وعلمه كيف يتطهر ويصلي ثم تاب وحسنت توبته. يلاحظ أيضا أنهم يجتهدون في ابتكار الحيل الخيرية التي تجذب الناس إلى الدين، كذلك التبليغي الذي أراد أن يدعو يبلغ الدعوة إلى طبيب مشهور في البلد، فذهب ودفع قيمة الفحص الطبي ثم انتظر في الدور إلى أن جاءت نوبته فدخل على الطبيب، فتهيأ الطبيب لفحصه فإذا به يخبره أنه ليس بمريض وإنما رغب أن يذكره بالله سبحانه وتعالى وينصحه في الدين، وأخذ ينصحه ويذكره بالله عز وجل إلى أن رق قلب هذا الطبيب وتأثر بموعظته وأراد أن يرد إليه ثمن الكشف أو الفحص، فأبى قائلا هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. أي نعم، يعني كأنهم يقتدون في ذلك بمؤسس الجماعة وبداية الدعوة بالتبليغ في الهند. يعني كان الشيخ الياس مؤسس جماعة التبليغ، كان أيضا هناك مؤسس طبعا على هذا المؤسس، لكن باختصار لأنهم كانوا يقتدون به في هذا، لأنه كان في بداية الدعوة أن كان على أساس رؤية رأنا في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يعني افعل كما فعلت أنا واخرج إلى الناس. فالمهم يقولون انه بدأ ببعض العمال، عمال بناء او شيء من هذا، جمعهم كي يستنعوا ليه، فقالوا ما نستطيع لاننا نعمل ونتكسب هذا مصدر رزقنا، فأتى بهم وكان يبذل لهم من المال مقابل الاجر الذي يفوتهم حينما يجلسون عليه، فكان يفعل ذلك معهم باستمرار، يعطيهم بدل وتعويض عن الاجر الذي يفوتهم بالجلوس عنده. إلى أن دخلت الدعوة وتمكنت في قلوبهم، فحينئذ تنزهوا عن أخذ هذا المال وبدأت على أكتاف هذه الحركة وهذه الدعوة، حتى لما صعد الإنسان إلى القمر في أوائل الستينات قال يعني أحدهم أو بعض قادتهم حتى لو صعد الناس إلى القمر وكثر الكلام بقى خيالي أو اضطرابات في ذلك الوقت إن الناس ممكن أن تبدأ الناس تقيم في القمر وتسكن هناك ولذلك فقالوا حتى لو صعدوا الى القمر واتخذوا مساكن هناك لنرسلن وراءهم قافله تخرج في سبيل الله وتصعد الى القمر لتدعوهم. رجل من علماء الدعاء الافاضل يخالف جماعه التبليغ بلا شك في منهجه، لكنه مع ذلك لم يعني يعدمهم انصافا. يقول الاستاذ الراشد محمد احمد الراشد حفظه الله تعالى، يقول حركه التبليغ اجادت غرق الثقه في دعاتها، وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع. فعلا ده من اعتراف الملاحظة جدا، يكثر الحادث ثورا من أول ما ينتهي الاجتماع، يكثر الحادث تماما الحادث النفس الذي يعني يمنع من تنمي مواجهة الناس والخطابة فيهم بحماس، فهذا يعني كما يفعل الذي يعلم الشخص العوم يلقيه في البحر كله تطرق يخرج كل طاقته، وبالتالي يتعلم رغم أنفه لما يبذل طاقته إلا غرق. فكذلك هذا من أول ما يتعرفون على الشخص يعني يبردونه، فيتكسر الحاجز النفسي في مواجهة الناس ويحفظونه كيف يعني يخاطبهم. يقول وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع. وآخرون يعني من جماعات أخرى، وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرؤوس ويقولون لفتى الصحوة أنت في خندق احترف وأتقن الاختباء، أنت في خندق احترف وأتقن الاختباء، يعني ينظروا كأنه ينظر فقط إلى قوله تبارك وتعالى خذوا حذركم، فهو ينسى يعني يظل مجتهدا في تطبيق خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم، أنت في خندق وطي راسك أدخل أتقن الاختباء، وأنت ما بعد قوله تعالى خذوا حذركم تنكروا قوة حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا، أما الذي ينظر إلى قوة حذركم فحسب ويظل يعيش في أوهام وهذيانات ووساوس أن كل نفس يشقى عليه وأن كل سكنة وحركة تكتب عليه وأنه مرصود بها، فهذا متى يتحرك؟ كيف يتحرك مثل هذا في سبيل يعني الدين؟ من نماذج الحرص على الدعوة وعلو الهمة أيضا في الدعوة لتعبير قد يخرج من باب العامية لكن يكشف عن علو همته. فأنا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديدا أريع أو أشيع في بعض الأوقات أن برج ساعة جدا مشهورة في لندن منحصر لجنة البرلمان هناك بدأ يليل حصل نوع من الليل في برج الساعة وأنه مهدد بالانهيار. هذا الأخ المؤذن لما سمع ذلك حزن حزنا شديدا وعانته الكآبة فسأله إخوانه ما سبب حزنك وكآبتك؟ فقال ما زلت أمل يعني أنا أعيش على أمل أن يعز الله المسلمين ويفتح بريطانيا وأصعد على هذا البرج كي يؤذن فوقه. فبدأ يقلق لما وجد البرج جميل وبذلك الكلام يكتب أنه قد ينهار فخشي أن هذا الأمل الذي يراوده قد ينهار مع انهيار هذا المبنى. يعني أنا شخصيا أعرف أخا أخ أمريكي من أصل الأسباني أسلم لله سبحانه وتعالى وحفظ الإسلام ويعيش في مدينة نيويورك وزوجته أمريكية أسلمت أيضا وهي منقبة انتدب عن هذا الشخص نفسه للدعوة والنصف سبحانه وتعالى فيخرج الدعوة أسبوعيا كل أسبوع يخرج هو وزوجته يوم الأحد ويتجمع أمام الكنيسة هو وفي البرد وفي الثلج هو يعني يلتقط ويصطاد الرجال ويدعوهم للتوحيد سواء الخارجين او الداخلين من الكنيسه وهي تلتقط النساء وتخاطبهم ايضا وتدعوهن الى التوحيد. اخ اخر يعيش في المانيا ممن يجتهدون جدا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى حتى ما يكاد يذوق طعما للراحه. استحوذت الدعوه على كل كيانه حتى ارهق نفسه وشغل عن بيته واهله وولده. فأشفق عليه إخوانه ورأوا أن يعني يجبروا على قبول عطلة إجبارية أجازة إجبارية يعني كي يعني يستريح فيها قليلا من العناء الذي يعيش فيه. فأخذوه في تحدى أسرته إلى منتجع نائم بعيد لا يعرف فيه أحد ولا يعرف هو فيه أحدا أيام نأى لبعض الراحة ووعدوه أن بعد عدة أيام سيعودون لرجعه من هذا المكان. لما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن قطعت صلته بالدين. يبحث في المقاهي والتي عمارها أساسا من العمال المغاربة الذين انقطعت صلتهم بالدين تماما وذابوا في المجتمع الكافر. ففتش عنهم في مظان وجودهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وألف بينهم فأقاموا هذه الجمعية وأقاموا مسجدا يعني انطلقت منه فيما بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك البلدة. كما استثنى الأسبوع الماضي هي الحركة سر دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنيا. ينطلق بها جنود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا هيئات رسمية ولا وزارات في حكومات ولا هيئات تنفق عليها المال. يعني النشاط الذي يبذل في سبيل الدعوة الإسلامية في كل أرجاء الدنيا لا يبلغ يعني عشرة معشاري 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 ما ينفق على الأنشطة التبشيرية التي تبشر الناس بالنار. ومع ذلك نجد هذه البركة، والإسلام قطعا هو أعلى الأديان من حيث معدل الانتشار وغلو القلوب في كل أرجاء الدنيا. حتى إن الغرب الآن يجتهد في أن يوجه الغربيين يعانون من الجفاف الروحي يبحثون عن تعويض لهذا الجفاف. فأصبح هناك تركيز كبير جدا وأصبحت موضة الآن أن يتجه الغربيون إلى الديانات المنتشرة في شرق آسيا. وهناك توجيه في القائمين على الثقافة الغربية أن يحاولوا أن يجتهدوا في بعضهم عن الإسلام، لأن الغرب الروحي يبحثون عن الأديان فيوجهونهم دائما إلى شرق آسيا حيث البوذية والبرهومية والمجوسية وهذه الأديان المعروفة التي فيها إغراق في الجانب الروحي القائم على الضلال والشرك والوثنية وعبادة الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. يخافون أن يتوجهوا إلى الإسلام فيتأثروا به، كل تركيزهم على ترويج التوجه ونفاس الديانات الشرقية خوفا من المجد الإسلامي الذي لا يجدون تفكيرا لانتشاره حتى في عقل دارهم. انتشار الإسلام بنفسه هو دين يعني طيار أسد لا طيار يعني تبخر يثير الحركة، هو بنفسه يحمل في طياته يعني جاذبية كاملة تجذب كل من اطلع عليه وكان في قلبه خيف إليه حتى يستحوذ على كل في يمينه. يلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظ الله تعالى إلى ميزان غريب من الموازين التي اعتبرها معيار أو مقياس يقيس به هذه الحركة الحياتية المتفجرة في الداعية. يحكي في كتابه أظن صناعة الحياة يقول: وقد كنت هنا في الأيام الخوالي، يعني أيام الشباب، وقد كنت في الأيام الخوالي ألاقف إخواني، فيعمل تفتيش على أحذيته. إذا سمعنا كلمة التفتيش على الأحذية كما هو في المدارس أو كذا، يعني إيه تفتيش على الأحذية؟ يفتش على اللمعان والنظافة والبريق ووضع. فهذا كان يعمل بالوقت الآخر التفتيش على أحذية إخوانه، يقول: ليس على نظافتها وصبغها ورونقها كالتفتيش العسكري، بل على استهلاكها وتقطعها والغبار الذي عليها. فكان يجعل إخوانه يقلعون النعام، يقلب النعام، يقول: وأقلبها فأرى النعام، فمن كان أكثر حذائه متهرئا ثابتا فهو الناجح. ويقول له: شاهدك معك، حذاؤك يشهد لك أنك تعمل وتغدو في مصالح الدعوة وتروح وتطبق قاعدة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وبكثرة حركتك فلا سلف حذاؤك فأنت المجتاز المرضي عندي. يقول أحدهم: قد والله على 20 سنة يأخذني تأنيب الضمير كلما رأيت حذائي لا غبار عليه وأتذكر ذلك التفتيش. ذكرنا من قبل أن الفاسقة ضالة الداعية، فالداعية الكبير الهمة لا يخاف من الفاسق، الذي يخاف والضعيف يخشى أن يتأثر به وأن تتبع عدوى فكره إليه، واضح. أما الكبير الهمة فإنه يتميز بأنه عنده يعني عنصر المبادرة وعنصر المبادئة وعنصر الحركة إلى مواقع يندر من يتأهل لاقتحامها، بحثاً عن الضالة المنشودة التي هي الفاسق. فالفاسق كل هذا إلا الداعية، كبير الهمة هدفه كله يركز في الفاسق غير المهتدي كي يهديه ويأخذ بزمامه إلى طريق الله سبحانه وتعالى. يحكي الشيخ علي الصنطاوي قصة توبة حدثت في مكان غريب جدا، وهو مرقص، مكان للرقص والعياذ بالله. يقول الشيخ علي الصنطاوي رحمه الله، يقول: دخلت أحد مساجد مدينة حلب فوجدت شابا يصلي، فقلت: سبحان الله، إن هذا الشاب من أكثر الناس فسادا، يشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا، وهو عاق لوالديه وقد طرداه من البيت، كما الذي جاء به إلى المسجد. فاقتربت منه وسألته: أنت فلان؟ قال: نعم. قلت: الحمد لله على هدايتك، أخبرني كيف هداك الله؟ قال: هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص. قلت مستغربا: في مرقص؟ قال: نعم في مرقص. قلت: كيف ذلك؟ قال: هذه هي القصة. فأخذ يرويها. قال: كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن، وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم: أين الناس؟ ما بال أكثر الناس وخاصة الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ فأجابه المصلون: إنهم في المراقص والملاهي. قال الشيخ: وما هي المراقص والملاهي؟ الشيخ لا يعرف ما معنى مراقص وملاهي. رد عليه أحد المصلين: المرقص صالة كبيرة فيها حشرة مرتفعة تصعد عليها الفتيات، يعني كثيات عاريات أو شبه ذلك، يرقصن والناس حولهن ينظرون إليهن. فقال الشيخ: والذين ينظرون إليهن من المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس. قال: مر يا شيخ، أين أنت؟ تعظ الناس وتنصحهم في المرقص؟ قال: نعم. حاولوا أن يثنوه عن عزمه وأخبروه أنهم سيواجهون بالسخرية والاستهزاء وسينالهم الأذى. فقال قال لهم الشيخ وقال نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص، ولما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص ماذا تريدون؟ قال الشيخ نريد أن ننطح من في المرقص. تعجب صاحب المرقص وأخذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح لهم، فأخذوا يسلمونه ليأذن لهم حتى دفع لهم مبلغا من المال يعادل دخله اليومي مقابل أن يأذن لهم بالجلوس للنوارة. وافق صاحب المرقص وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال الشاب فلما كان الغد كنت موجودا في المرقص، كان أحد الزبائن في تلك الليلة. بدأ الرقص من إحدى الفتيات، ولما انتهى أجل القطار ثم فتح، فإذا بشيخ فقور يجلس على كرسي فبدأ بالبسملة. الحقيقة أن صاحب المرقص هذا أفضل بكثير من نوعيات غريبة الآن، مخلوقات غريبة موجودة يعني في بلادنا الآن، يعني في إحدى الكليات وبتعبير أدق الكلية التي تخرج المعلمين والمدرسين، كلية التربية. اجتمع الشباب مدرسو المستقبل ومدرسات المستقبل في حلقة في انتهاء الكلية. الشبان يعزفون على المعازف والسبول وهذه الأشياء، والفتيات يرقصن أمامهم أمامهم. يعني أتى أحد الإخوة كي يعرهم ويزجرهم، فيعني فصحوا به وشوش عليه حتى لا يسمع كلامه، فيعني أخذ بقى يتلو آيات من القرآن الكريم، فسكتوا جميعا كأن على رؤوسهم الطيب. ثم نعم فرع من قراءة القرآن عاد ليعظهم، فصاروا من جديد وشوشوا عليه حتى تكرر ذلك كل ما يقرأ القرآن يسكتون، فإذا نوعظهم ونصحهم بغير القرآن الكريم صاحوا وعادوا للرقص والغناء. لا شك يعني ان شاء الله يكون فيهم بذره خير، لان طبعا احترامهم للقران مع انه لسه في بصيص من النور في قلوبهم، احترام القران وفي كتبهم احترام القران. الشاهد في القصه يعني ان احدهم هرع الى العميد، فاتى العميد مسرعا، فطبعا الشباب المتدين حينما راه طبعا فر يعني هاربا من العميد لانه اتى ليحمي هؤلاء الشباب في هذا الفعل. فطبعا لما رأوا العميد ظلوا يرقصون ويغنون ويفعلون هذه الأشياء. فالشاهد عند شك أن صاحب المرقص أفضل من مثل هذا الشخص الذي نزل من مكتبه متخصصا ليحمي الفساد. المهم فطلب منهم أن يحضروا في الغد عند غد العرض اليومي. لما يعني انتهى الرقص أزل الفقار ثم فتح، سيد بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب، وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية، ظنوا أن دي جزء من فقرة فكاهية، لكن تبدأ هذه البداية الجادة. فلما عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يكثرون منه ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاء، وهو لا يبالي بهم، واستمر في نصحه ووعظه حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال فبدأ السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل، طلع علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقصصا لتوبة بعض الصالحين، وكان مما قاله أيها الناس إنكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة، وذاك يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. فبكى الناس جميعا، وخرج الشيخ من المرقص وخرج الجميع وراءه وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقة تاب وندم على ما كان منهم. ذكرنا أن المبرج يعني المبرج لا شك كثيرة جدا إذا يعني حاولنا أن نستوفي فهذا مما يحتاج وقتا طويلا، نذكر مجرد نماذج. يعني فإذا كنا قد اطلعنا على هذه النماذج سواء كانت من سيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى أو هذه المواقف الخلف والمتأخرين، وإذا كان يعني سعي الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحركتهم في نصرة الدين هي ثمرة أو أثر من آثار علو همتهم، وإن كان نشر مناسبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين فإنه قد ينضم إلى هذه الأسباب تقريع النائمين والسادرين في الغفلة، لأن نذكر لهم يعني كنوع من التوبيخ حيث يتحرك الهمم ليس فقط نماذج أهل الحق من السلف والخلف، وإنما ربما يثير هممهم وينشطها ويوقنها من رقدتها أن نذكر مناهج لا نقول من علو همة أهل الباطل لكن نقول من حركة أهل الباطل في الانتصار لباطلهم وكيف أنهم يبذلون ويصبرون ويضحون في سبيل إحياء نور الإسلام وهيهات هيهات. ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون. فنحن نذكر هذه النماذج كما ذكرنا من قبل، الكافر لا يصح ان يوصف بعلو همه، الكافر لا يمكن ان يوصف بعلو همه وذكرنا السبب في ذلك، لكن نذكر انفسنا كي نستحيا من الله سبحانه وتعالى. الم تسمع قوله تعالى في وصف حركه اهل الباطل وانطلق وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. وقص الله عز وجل عن قوم ابراهيم عليه السلام انهم قالوا حرقوه وإذ وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، وانصروا الهتكم. وقال في شان الكافرين واذا تولى سعى تحرك سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال ايضا وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. وقال ايضا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهي حركة لكنها حركة مذمومة مشؤومة تعود عليهم بالوبال والنكال وحبوب الأعمال. يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال أيضا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني كانت في الدنيا عاملة ناصبة تتعب وتتأب في سبيل التقرب إلى شركائهم من دون الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل أيضا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن حبوط أعمال الكافرين راجع إلى فقدانهم الإيمان، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، كما أن حركتهم كانت وبالا عليهم. حركة الكافر أيضا تصير وبالا عليه في الآخرة، لأن هذه الحركة إما أنها تكون في طلب الدنيا وإما في سبيل دين باطل لا يؤدي الإيمان به إلا إلى جهنم والعياذ بالله. يقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإما أن هذه الحركة كانت في سبيل الصد عن سبيل الله عز وجل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين كفروا في أنفسهم في ذواتهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني كما أن المؤمن الدال على الخير كفاعل وكما أن من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة، كذلك في الجانب الآخر يحمل المبطل الداعي إلى الباطل وزره ووزر من يضلهم بغير علم. ومع هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى واتى أهل الإيمان وعزاهم فيما يلقون من الألم والضنا والكلام، يقول عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذا أعظم يعني عزاء ومواساة لما يلقاه المؤمن في زمن غربة الدين ومن شدة قبضه على الجميع. لا شك هذا أعظم عزاء، يعني لأن الإنسان في دار الدنيا كل إنسان مبتلى، كل إنسان مبتلى، لا أحد أبدا يخرج من ابتلاء الله سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الابتلاء عام في كل خلق، لكن كلما اقترب الإنسان من منهج الأنبياء عليه السلام كلما زاد حظه من البلاء بسبب قوة دينه وقوة إيمانه، كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كان يظن أي واحد من المسلمين الموحدين المستقيمين على طاعة الله حينما يعني يحترق دمه وتحترق أعصابه من الظلم والقهر ومحاربة الدين صباح مساء، من السخرية، من الحملات والاضطهاد بكل أنواع الاضطهاد في مثل هذا الزمان، فلا تظن أن هذا الانفعال يعني ضائع سدى. هذا الانفعال في حد ذاته هو عبادة، وأنت تتاب عليه انفعالك وغضبك لله وتمعر وجهك بسبب انتهاك الكاذبين لحرمات الله، هذه عبادة وأنت تتاب عليها، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعرف من قلبك أنك تكره هذا وأنك تتألم له وأنت تتاب على مجرد هذا الشعور. ومع ذلك ليس هذا فحسب، بل إن أهل الباطل أيضا يتعبون، لست فقط الذي تتعب، حتى أهل الباطل يتعبون، يسهرون الليالي، يسهرون الليل، لكن ليس في قيام الليل ولا في قراءة القرآن، لكن في الكيف لهذا الدين وآله. يعني يبذلون الأموال، يوظفون الموظفين، كثيرا من الجهود تبذل في سبيل إكفاء نور الإسلام وهدم ما بناه الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقتلاع الإسلام من جذوره، ومع ذلك هذا مصيرهم كما أسلفنا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن مع فارق وهو أنكم ترجون بصبركم من الله ما لا يرجون. أنت إذا تبقى عن الأذى لن يتبرر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هو من معه؟ من مع الظالم؟ من مع الذي يحارب الإسلام؟ وما للظالمين من نصير، وما للظالمين من نصير، لا يمكن أبدا يكون لهم ناصر، بل كلهم أعداء لبعضهم البعض في الدنيا وفي الآخرة. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فليس المؤمنون وحدهم الذين يحتملون الألم والقرح، إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء، ولكن شتان بين المؤمنين الذين يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بجهادهم ويرتقبون عنده جزاءهم، وبين الكافرين الذين هم حيارى تائهون ضائعون مضيعون لا يتجهون لله. أنت في الشدة وفي العناء تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتستنصره وتقول: رب إني مغلوب فانتصر. أما هو فإلى من يتجه؟ هل يستطيع أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن ينصره ويعينه على إطفاء نوره والقضاء على دينه؟ لا ناصر له ولا ولي له، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. أي نعم. ولذلك كان الصحابة يرفعون هذا الشعار في مواجهة المشركين حينما تلرؤوا وأخذ أبو سفيان قبل إسلامه يقول له في أحد يوم كانت لهم الدولة، قال له يعني كان يقول: أعلو هبل أعلو هبل، ينادي بالعلو يعني يحيى هبل، أعلو هبل أعلو هبل. فأمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرد عليه ويقول: الله أعلى وأجل، أعلو هبل. فرد الصحابة: الله أعلى وأجل. فحينما قالوا لهم نعم لنا العزة ولا عزة لكم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا عليهم قائلين: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فهؤلاء الكافرون ضائعون مضيعون لا يتجهون لله ولا يستقيمون عنده شيئا لا في الحياة ولا بعد الحياة. فإذا كانوا مع ذلك يسرون ويذهبون في محاربة الحق، فمن الأولى بالإصرار والمثابرة والصبر؟ ما أجبر المؤمنين أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم وتطلبهم وتعقب آثارهم حتى لا تبقى للباطل قوة وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا المعنى هو عين ما نقصده مما سنذكره إن شاء الله تعالى الآن من فعل الكافرين ودأبهم في تحصيل الدنيا أو في الصد عن سبيل الله تعالى. بجانب معنى ثاني أشار إليه صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من قوله: ما رأيت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنة لا مطالبها. وأشار إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما شكا إلى الله عز وجل، إليه أحمد بن حرب في قوله: يا عدلا بما يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ ومعنى ثالث نقصده من وراء ذكر نماذج من حركة أهل الباطل في سبيل باطلهم. استثارة الشعور بالاستحياء من الله جل وعلا في قلوب جند الله المسلمين حين يرون من لا خلاق لهم عند الله يفضحون ويضحون بنصرة باطلهم، ويوفون مع إيمانهم إبليس بالعهد الذي قطعه على نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في حين يتباطأ كثير من المسلمين عن نصرة دين الحق مع أنهم عاهدوا الله على انقياد الشرع، يقول تعالى: واذكروا عهد الله وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فأنتم أخذ الله عليكم هذا العهد وأنتم ولم يوفي كثير من المؤمنين، ومع ذلك مع أن جنود إبليس يجتهدون في الوفاء بوعيد إمامهم الأول بالتردد والتربص بالمؤمنين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه النماذج من حركة بعض الكافرين في سبيل الدنيا، إما حركة الكافر هو ده، وإما في خدمة وطنه أو في الدعوة به. فعسى إذا طالعنا ذلك أن يستحيى المقصرون منا في حق دينهم ويروا أنفسهم أحرى وأزدرى بمعالي الأمور. النموذج يعني حصل في حدود سنة 1830 ميلادية، يعني في النصف الأول من القرن 19 الميلادي، هيوستن، رجل يدعى هيوستن، وهو وقف أمام الكونغرس الأمريكي وخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين، ففحر ألباب الرجال الذين أمامه، وكان قد نجح لتوه في تسكين سائرة الهنود الحمر وجلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة الأمريكية. استدعاه الرئيس الأمريكي آنذاك وقال له: إن تكساس تتبع المكسيك، ولاية تكساس كانت تابعة للمكسيك، ومستقبل أمريكا متعلق بها ولا بد من ضمنها، وأريدها منك، وأريدها منك، يعني بلد كاملة بكاملها. فقال هيوستن: نعم أنا لها، زودني بمال ورجال، أنا لها، زودني بمال ورجال. فقال الرئيس الأمريكي: لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك، بل تذهب منفردا وبلا دولار واحد، وأبعث معك حارسا حتى تعبر نهر المسيسيبي ويعود، يعني الحارس يوصلك لحد نهر المسيسيبي ويرجع هو، وتدخل أنت وحدك كي تحقق لهذا الهدف. ومع ذلك قبل المهمة ووضعه الحارس على ضفة النهر واندفع نحو تكساس. فلما دخل أول مدينة بها فتح له مكتب محاماة، فكان المدعي في المحكمة يخرج متهما والمتهم يخرج بريئا بسبب بلاغة وقوة لسانه، حتى انبهر به الناس فلاتوا به واجتمعوا حوله، فتلاعب بمفاهيمهم وأسئلتهم وغرس فيهم معنى ضرورة الاستقلال عن المكسيك، يعني أخذهم على مراحل، هو يريد أن يعني يضم تكساس إلى أمريكا. فالأول دعاهم إلى الاستقلال عن المكسيك، نحن نقيم دولة مستقلة بها هي تكساس مستقلة عن المكسيك، فأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال فاستقلت عن تكساس عن المكسيك. ثم غرس معنى جديدا وهو وجوب الانضمام الى الولايات المتحدة. فانضمت المكسيك طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن، وجاء بعد سنوات قليلة الى الرئيس الامريكي وسلمه مفتاح تكساس. إذ لم تطلق طلقة امريكية ولم يصرف دولارا واحدا، فشكره الرئيس الامريكي وخلاه عمله باطلاق اسمه على مدينة هيوستن الذي هي الان من اهم مدن امريكا وعاصمة النفط فيها. طبعا احنا ما نذكر هذا للاعجاب بهؤلاء الكفرة، ان هذا كان مات على الكفر وهو في جهنم والعياذ بالله. لكن يعني نحن المقصود من ذكر هذه النماذج اللي هذا حال اهل الباطل، اذا اصر على ان يحقق هدفا كيف يجند كل طاقته من اجل انجاز ذلك. نحن نتذكر في العهد القريب نتذكر لورنس براون الجاسوس البريطاني المعروف كيف انه اقام حربا ضارية بين المسلمين، حرب كانت بين المسلمين والمسلمين، بين العرب وبين الاتراك، وكيف انه ظل يغذي نزعة القومية العربية في الجيوش العربية وبالذات التي كان يقودها الشريف حسين القائم المعروف. واضح. فحتى يعني اقام حربا ضارية بين المسلمين وبين المسلمين بين العرب وبين الاتراك على اساس القومية والانفصال عن الخلافة العثمانية، وأريق فيها دماء الآلاف من المسلمين بأيدي المسلمين في سبيل التاج البريطاني، ولم تعط قطرة دم واحدة من رجل إنجليزي. في سبيل بريطانيا تقاتل المسلمون ولم تعط قطرة دماء واحدة من جسم رجل إنجليزي. أيضا مثال آخر من الأمثلة على إصرار أهل الباطل في سبيل تحقيق يعني أنه حتى لو كان في سبيل الدنيا. النموذج يعني من اليابان، قد أرسلت الدولة اليابانية في بث حضارتها بعوثا دراسية إلى ألمانيا، كما بعثت الأمة العربية بعوثا، رجعت بعوث اليابان لتحضر أمتها، ورجعت بعوثنا قاضية الوصاد. كما هو السر؟ السر نحكي في هذه القصة يحكيها الذي يعني قام بهذا الامر، وهو الطالب الياباني فوتاهير بعثته حكومته للدراسه في المانيا. يقول: لو انني اتبعت نصائح اساتذه الالمان او استاذي الالماني الذي ذهبت لادرس عليه في جامعه هامبورغ لما وصلت الى شيء. كانت حكومتي قد ارسلتني لادرس اصول الميكانيكا العمليه. كنت احلم بان اتعلم كيف اصنع محركا صغيرا. كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى بالموديل هو أساس الصناعة كلها. فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها. وبدلا من أن يأخذ للأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي، أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته، وكأني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر وكان معي راتبي، ووجدت في المعرض محركا قوة حصاني ثمن يعاد المرتب كله، فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي: هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. وطاق بذهني خاطر يقول إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، من النطيط كحذوة الحصان وأسلاك وأذرع دافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. فبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق أدوات العمل ومررت أعمل. رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل أجزاءه، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة، وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله، ثم عدت تركيبا وشغلته فاشتغل. كاد قلبي يقف من الفرح. استغرقت العملية 3 أيام، كنت آكل في اليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال حسنا ما فعلت، الآن لابد أن أختبرك، سآتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفتكه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل. كلفتني هذه العملية 10 أيام عرفت أثناءها مواضع الخلل، فقد كانت 3 من قطع المحرك بالية متآكلة، صنعت غيرها بيدي، صنعتها بالمطرقة والمبرد. بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتولى قيادتي روحيا، قال عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محركا، ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع طهر الحديد وطهر النحاس والألمنيوم بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذتي الألمان. تحولت إلى عامل ألبس بدلة زرقاء وأقف طائرا إلى جانب عامل طهر المعادن. كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم، حتى كنت أخدمه وقت الأكل، مع أنني من أسرة ساموراي، لذلك أسرة من النبلاء في اليابان، ولكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء. قضيت في هذه الدراسات والتدريبات 8 سنوات، كنت أعمل خلالها ما بين 10 و15 ساعة في اليوم، وبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة، وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة. وعلم الميكادو، الميكادو ده الحاكم الياباني، معروف انهم يعبدون، كانوا يعبدون الامبراطورات، علم بامري فارسل لي من ماله الخاص 5000 جنيه انجليزي ذهب، اشتريت بها ادواتي مصنع محركات كامله وادوات والات. وعندما عرضت شحنها الى اليابان كانت النقود قد فرغت، فوضعت راتبي وكل ما ادخرته. وعندما وصلت الى ناجازاكي قيل لي ان الميكادو يريد ان يراني، قلت لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنع محركات كاملة. استغرق ذلك 9 سنوات، وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي 10 محركات صنع في اليابان قطعة قطعة، حملناها إلى القصر ودخل الميكادو وانحنينا نحييه وابتسم وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محركات يابانية خالصة. هكذا ملكنا الموديل وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان، نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان ونقل اليابان إلى الغرب. فهذا النموذج من الذئب والحركة والإصرار في سبيل الهدف الذي يعني يصر عليه الإنسان. طبعا نحن نمجد كلمة الهمة من أن نصر بها مثل هذا المشهد، لكن نقول للاعتبارات التي تضمن بها الكلام أن المسلمين أولى بأن يكونوا كذلك. حدث من عايش الطلاب اليابانيين الذين يبتعثون إلى أمريكا، حدث عن أحوالهم، يقول ربما ينبتون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل، وربما نام أحدهم وهو جالس على كرسيه ويواصل الدراسة في اليوم الثاني من غير ذهاب للبيت. ومعروف كل من يحتك باليابانيين يعرف هذه الطبيعة الغريبة يعني فيهم. يعني احد الاخوه حدثني من سنوات كان رجل ياباني ياتي بالاجازه الاسبوعيه يعني يوم الخميس تقريبا الى الاسكندريه يقيم هنا، والاجازه طبعا الجمعه ويمكن ايام ثانيه. فكان الرجل بالليل لا يطيق ان ينام، فيجعل السائق يامر السائق بان يحمله من الاسكندريه الى القاهره كي يلقي نظره على العمل، ثم يعود ايضا في نفس الليله الى الاستمرين. يعني ولوعهم بالعمل والكشف في سبيل ماذا؟ في سبيل الدنيا، يعني كل هذا في سبيل الدنيا. فانظر كيف يعني عالت هم الخوف، حتى انهم كانوا يثورون على الحكومه اذا اعطتهم اجازات، يثورون كيف ناخذ اجازه؟ يريدون ان يعملوا ويكدحوا. يعني تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلغي لكل ذي عذري جوار فخار في الاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار. حوار بالنهار في سبيل الدنيا. فأولى من يعني يريد الجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن يعني يكون أشد إصرارا في سبيل هذا المطلب العظيم. يحكي الأستاذ الراشد أيضا حفظه الله، يقول شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فؤاد سلكين طالبا بمعاهده في فرانكفورت معهد تاريخ العلوم الاسلاميه. فاشترط الاستاذ سلكين ان يشتغل الطالب 16 ساعة يوميا. اشتغل 16 ساعة في اليوم. فرفض. ثم اراني الاستاذ سلكين من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده. وقد انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط فتأمل. يحكى أيضا الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه في محكمة التاريخ يقول ذكر أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد. ففي بناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها ده مركز لتدريب المبشرين المنصرين. أيها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وزير. إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض في سبيل التغوص في سبيل عدالة المسيح عليه السلام في سبيل الباطل. ومع ذلك يعني يتكلمون معهم بهذه الصراحة. أذكر ولن أسمي أذكر يعني في أحد البلاد العربية أو الخليجية أحد الشباب عمل خطة لتحليل القرآن للشباب في المساجد فوضع عليها جدول بأسماء المدرسين المقترحين يعني مدير المكان أو المسؤول عنهم يعني اللي هو من المواطنين في هذه البلدة عرض عليه فرح جدا بخطه تحفيظ القران وهذا النشاط الجديد وقال له يعني تحضر الاخوه هؤلاء ويشتغلوا في موضوع التحفيظ بعد الظهر يعني في وقت الفراغ بالنسبه اليه. فمن الناس من تجهم حينما علم انه ليس هناك مرتب ومنهم من فرح لانه يريد ان يتعبد بتحفيظ الشباب والاطفال القران الكريم. فانقسموا فريقين وحصل الكلام وقيل وقال يعبر عن التذمر والتضجر من هذا الامر. فما كان من هذا الرجل المسؤول الا ان جمعهم اللي هو غير المصري يعني مسؤول هناك جمعهم وتكلم فيهم وقال نحن لماذا اخترناكم لانكم حملوا كتاب الله ولانكم كذا وكذا وكذا من الكلام الطيب وانه كان يمكننا ان نحضر يعني اضعافكم 4 مرات بنفس الراتب الذي ياخذه الواحد منكم من بلاد اخرى لكننا اثرناكم لانكم عرب واهل علم وكذا وكذا. ثم ضرب لهم هذا المدى قال لهم لا تكونوا مثل مكنه البيبسي ان اعطيتها تخرج لك البيبسي ان لم تبذل الفلوس فانها لا تعطيك شيء. فما يكون الانسان اذا عمل في الدعوه اذا كان مش ياخذ لا يشتري. فالفلوس هي التي تحركه لكن طالب الاخره همه الاخره هي التي تحركه. ثواب الله سبحانه وتعالى هو الاجر هو الابقى والاعظم يعني الاجر. هؤلاء المنقلون في مركز اعداد المبشرين في مدريد وهي مدينه من مدن يعني الفردوس المفقود الثانيه يعلقون هذه اللوحه في واجهه الداخليه ايها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير. إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض. كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير. أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. هذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران. حركت حملت الشهادات في الطب والجراحه والصيدله وغيرها من التخصصات للذهاب الى الصحاري القاحله التي لا تجد فيها الا الخيام والمستنقعات المليئه بالمدن والميكروبات. والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب ودون منصب. ولو اراد احدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات ولكنه ضحى بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد في الحسن. حكى بعض الشباب المسلمين في ألمانيا أنه منذ الصباح الباكر يعني يقولون من السابقة صباحا ينتشر بعض فرقة الشهود يهوى يهوى وزنس اللي هم دول فرقة من اليهود ضحكوا على النصارى منهم تغيير العقيدة النصرانية ويخدعون النصرانية من أشد الفرق تعصبا للنصرانية المحرفة يعني النصرانية المحرفة هم حرفوها على التحريف تحريفا جديدا. المهم يعني ينتشر هؤلاء الزعامين الكاذبين صباحا في الشوارع وينطلقون إلى البيوت ويتركون الأباء للدعوة إلى عقيدتهم. حكى أحد هؤلاء الشباب المسلمين أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في السادسة صباحا فلما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتها بين لها أنه مسلم وأنه ليس في حاجة إلى أن يقتنع منها فظلت تجادله وتلح عليه أن يمنحها ولو دقائق من أجل المسيح. فلما رأى إصرارها أوصد الباب في وجهها ولكنها أصرت على تبليغ عقيدتها فوقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح له عقيدتها وتغريه ذات رقبها. فما بالنا معشر المسلمين يجلس الواحد منا شبعان متكئا على أريكته إذا طلب منه نصرة دين الحق أو كلد بأسقط المهاج أو عوجب لاستغراقه في اللهو والترفيه انطلق كالصاروخ مرددا قوله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة كأنه لا يحفظ من القرآن ولا من السنة غير قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. يقول المستاذ الراشد حفظ الله تعالى يقف الداعية يؤذن في الناس ولكن أكثر الناس يام ويرى جلد أصحاب الباطل وأهل الزيبة وتفانيهم لإمرار خطتهم فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا إلا الذين رحمهم ربهم وقليل ما هم ويعود ليفرغ حزنه في خطاب مع نفسه فبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكيس لكسب فبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب يكاد يزعزع من همته صدور الأمين وعزم المريد ويتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه مع أن أنا كنت مقصرا في كلامي لأني محوظ نواصي البلاغة وكنت عييا لا أصلح عن الأفكار فيتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه ولكن سرعان ما يحس أنه قد حاز البلاغة من أقطارها فيعود يسلي نفسه ويجمل عزاءه ومن حر شدوي ومن حر شدوي يرى في الخريف فروبا بصحبتي العندليب ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برفق تقيل. يعني ومن حر شدوي يكون أنا أتقن جدا البلاغة وأنا آخذ بناصيتها وإن شدوي وصوتي في النداء والدعوة يعني صوت حر عذب يرى في الخريف ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب من شدة تمكني من عروبة الصوت ويعني البلاغة والفصاحة أي حينما ألفه يتحضن العندليب كي يستمع إلى صوت. هذا معنى كلامه يقول ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برفق تقيم. يعني يعود فيلوم الناس ولا يلوم نفسه ولا شك ان يعني نفسيه الامم وتفكيرها النفسي لا شك يتاثر في مواقفه من الدعوه لان كما قال الاستاذ مالك ابن نبي رحمه الله تعالى ليست المشكله في الاستعمار لكن المشكله في القابليه للاستعمار قابليه للذل والرضا والقناعه بالذل والهوان فبعض الشعوب يكون عندها استعداد اصلا وبالتالي لا ينبغي ان يمحى باللئيمه فقط على يعني على يعني الكبراء الذين يتربصون بالدين ويحاربونه ويعني يشنون الحملات عليه. لا شك ان الجماهير والشعوب هي دكتوره شريكه في محاوله اطفاء نور الله سبحانه وتعالى. والايه موجوده في القران فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. لولا انهم عندهم نفس القابليه للباطل في هذه الصوره لما يعني تجاوبوا هذه الاستجابة المذهلة وكأنهم لم يصيروا مسلمين لم يصيروا مسلمين من شدة التجاوب مع الباطل الذي يصب في رؤوسهم يعني صباح مساء. فلا شك أن الناس مسؤولون، لا ينبغي أبدا أن ينحى باللائمة فقط على الكبراء، وإنما الناس لأن لديهم استعداد والرضا بالتشنيع على الدين حتى المظاهر الدينية الصرفة التي لا تعلق لها بما يعني يذكرون. فتبدلت الآن موازين البلاغة وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة التي يتمدد بها، فصار كما يقول الرافعي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. ورغم الفساد فإن الداعية المسلم لم يتقلى عن محاولة انتشار العباد، وإن كل وسائط اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمام لحظة انتباه إيماني تريد مكانته المترصفة لموكب الإيمان السائر. أخذ عن السلف، ما دمت آخذا عن السلف فلا بد أن يتوب لك قدر الله خلفا يستلم الأمانة منك، ذلك وعد الله وإنه لموكب لن ينقطع أبدا. لابد أن تكون واثقا كما أخذت عن السلف، لابد أن يقيض الله لك الخلف الذي يحمل الراية منك ويحملها بعضك. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا وعد بأن الموكب لن ينقطع أبدا مهما تكلفت قوى الشر والكفر. مضى بهذا الوعد القول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي راضين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله هو الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. أي نعم. فهذا فيما يتعلق بنماذج وبعض التنبيهات المتعلقة بعلو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى ومن تبعهم من الخلف في الدعوة إلى الله عز وجل. نجلس الآن إلى نموذج آخر من نماذج أو من مجالات مجال آخر من مجالات علو الهمة، وهو علو الهمة في العبادة والاستقامة، وبالذات علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فقد فقه سلفنا الصالحون عن الله سبحانه وتعالى أمره وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرهم إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها وتجاهت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم من مطامعها وارتفعت همتهم على التفاتح، فلا تراهم إلا قوامين باكين واهلين وآلهين، وقد حفلت تراجمهم بأخبار ذاخرة تشي بعلو همتهم في التوبة والاستقامة وقوة عزيمتهم في العبادة والإحسان، وهك فرقا من عباراتهم وعباداتهم. قال الحسن رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. من نافسك في دينك فنافسه، لماذا؟ لأن هذا النوع من التنافس أمر الله به، فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمر بالتنافس بأعمال الخير. أما بالآخرة في الدنيا فقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنافس في الدنيا، فقال: ولا تنافسوا. واضح. يقول الحسن: من نافسك في ديني فأنا في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. هناك مشكلة، وهو أن الدنيا أحيانا تلتبس الدين، بمعنى أن بعض أغراض الدنيا تأخذ صورة الدين وهي في الحقيقة دنيا، فينبغي الإنسان أن يتفضل لذلك. يعني مثلا الحب الزعامة والرياسة والشهرة والجاه، واضح، هذا في الحقيقة من أغراض الدنيا ومن مقاصد الدنيا، فمن نافسك فيها فألقها في نحره، ولا تحرص على الظهور والرياسة والزعامة وأنك فعلت وأنك سويت، وإنما ينبغي أن يميز الإنسان هل غضبه أو هل حركته وسكنته هي لله للدين أم أنها لنفسه، لأن بعض الناس قد يدعو لنفسه ثم يقرأ عليه هذه المشاعر فيتحول إلى يدعو أقصد إلى الله عز وجل أولا، ثم يقرأ عليه هذا النوع من التلبيس فتتحول الدعوة إلى دعوة إلى النفس وليس إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه خطورتها أنها تحبط العمل وشرك يستوجب العقوبة كما في حديث الثلاثة الذين استعاروا بهم النار. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وقال الشيخ شمس الدين محمد ابن عثمان الترمذي الثاني، وهذه العبارة الحقيقة يعني عجيبة جدا منه، يقول: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظرها وزدت عليه. انظر كيف يصدق تنافس الآخرة. يقول: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظرها وزدت عليه. انظر إلى علو الهمة. وقال أحد العباد: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما، لأن الآخر يطيع الله أكثر منه فيحس بالحسرة على تقصيره بالنسبة إليه، ما كان ذلك بكثير، يعني يحق له أن يموت من الحسرة والغم. الآن نحن نتحاسب على ماذا؟ على الدنيا، على المال، على أعراض الدنيا وزينتها. فهذا هو الذي يعني يثير حقيرة المسلمين إزاء إخوانهم بعضهم البعض، التنافس على أمور الدنيا. أما أن يتولد فينا هذا الشعور أن الإنسان يعني يكاد يموت من الغم لأنه بلغه أن هناك رجلا أطوع لله منه. أيضا وقيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رقبت بنفسك بعض الرزق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراه أخرجت جميع ما عندها، جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال: فلم يزل على ذلك حتى مات رضي الله تعالى عنه. وعن قتادة قال: قال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب لعل الله أن ينجي. فهذا هو شأن المؤمن في بحر الكتب الذي يغرق فيه الناس، يعني الشخص الذي وجد خشبة فتعلق بها، تعلق بها ويلجأ إلى الله تعالى أن ينجيه وأن يصل إلى الشاطئ أو يبعث إليه من ينقذه. فانظر إلى حالة هذا الشخص وخوفه من الهلكة. فهذا نفس حال المؤمن في مثل هذه الفتن. وعن أسامة قال: كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم. وعن جعفر قال: دخلنا على أبي التياح نعوذه فقال: والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى. وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمها الله ورحمه قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا قياما منه، ولا أحد أشد فرقا من ربه منه. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا زال يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يكون معي في فراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتقد كما ينتقد العصفور من المال، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. وعن المغيرة بن حكيم قال: قال لي فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكني لم أرى من الناس أحدا قط كان أشد خوفا من ربه من عمر. كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا زال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. وعن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا تخبريني عن عمر؟ قالت: ما أعلم أنه كفل من جنابة والاحتلام منذ استخلف. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر. فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب نفسك تهون كرامة هؤلاء؟ وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال: إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا. فقال: إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئت به. وقيل لعامر بن عبد الله: كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجس؟ فقال: هل هو إلا أني فرضت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار، وليس في ذلك خطير أمر. وكان إذا جاء الليل يقول: أذهب حر النار النوم، أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يصبح. وعن الحسن قال: قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا: وإنكم لتهتمون أنا والله لئن استطعت لأجعلنهما هما واحدا. قال: فشعل والله ذلك حتى لحق بالله. وكان أبو مسلم الخولاني قد علق صوتا في مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأن حفن به بحثا حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا دخلت الفترة كسل أو تعب تناول صوته وضرب به ساقه وقال: أنت أولى بالضرب من دابتي. وكان يقول: أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل أصيب بمصيبة، يعني من خشيته لله، منكسر الطرف، منخفض الصوت، رصد العينين، إن حركته جاءت عيناه بأربع، يعني بأربع دموع قطرات. ولقد قالت له أمه: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليلة عمته لا تسكت؟ لعلك يا بني أصبت نفسك، قتلت نفسك، لعلك قتلت قتيلة. فيقول: يا أمه أنا أعلم بما صنعت نفسي. وقال هشيم وهو تلميذ منصور ابن زاذان قال: كان منصور لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. وقيل أن ملك الموت على الباب ما يستطيع يزيد، لأنه أتى بأقصى ما يستطيع في العبادة. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القياس، يبدو من الزوال يعني، وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزيدا. وكان يقول: اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وقال عبد الرحمن ابن مرزي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وعن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم. كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فيقول: يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات. وعن إبراهيم قال: قال فلان: ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد. ما رآه يعني الذين عاشوا معه تكلم بكلمة منذ 20 سنة عشروا، ما تكلم بكلمة إلا كلمة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من الكلم الطيب. وعن بعضهم قال: صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاد. وقال مالك: رأيت أيوب السختياني بمكة حدتين، مرتين في الحج، فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قائدا في بناء زمزم. يعني الإمام مالك لما رأى أيوب السختياني، لأنه ما كان يعرفه جيدا، فخشي أن يروي عنه أو أن يكتب عنه، رأيت أيوب السختياني بمكة حدتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قائدا في بناء زمزم. فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، كان كلما أتى ذكر النبي عليه السلام يبكي من شدة حبه وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. وقال سلمة بن علقمة: جالست يونس بن عمير فما استطعت أن آخذ عليه كلمة، يعني يخطئ فيها. وعن أبي هارون موسى قال: كان عون يحدثنا ولحيته ترتعش بالدموع. وقال أبو علي بن شهاب: سمعت أبا عبد الله بن رقة الإمام الشهير المعروف يقول: أستعمل عند منامي 40 حديثا رؤيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوظف عند المنام أحفظ 40 أدبا أو 40 بين أدب وبين ذكر يطبقها عند النوم. أستعمل عند منامي 40 حديثا رؤيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم ابن راشد الشيباني قال: كان جمعة نازلا عندنا في المحطة، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ أفلا تقومون فترحلون؟ فيتواتبون، فيسمع منها هنا باك، ومنها هنا داع، ومنها هنا قارئ، ومنها هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. وعن وكيع قال: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واقتربت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. وعن أبي حيان عن أبيه قال: كان ربيع بن حسين يقاد إلى الصلاة وبه الفالج، فالج الشلل، الشلل النصفي أو الطرف، فكان يحمل الصلاة وبه شلل الفالج الفالج، فقيل له: قد رخص لك، عندك رخصة لأنك مريض مشهور. قال: إني أسمع حي على الصلاة، فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا. وعن حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا وإما عائدا يعني مريضا أو مشيعا في جنازة أو قائلا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل، فما كان يرونه إلا في الطاعة، بحيث كانوا يظنون أن هذا الشخص لو أراد أن يعصي ما استطاع، ما عرف كيف يوصل الله لكثرة ما ألف العبادة والطاعة، فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. وعن عيسى ابن عمرو ابن عمر قال: كان عمرو بن عتبة ابن فرقد يخرج على فرسه ليلا، فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور، قد تويت الصحف ورفعت الأعمال، ثم يبكي ويصف بين قدميه حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح. وقال أبو المواهب ابن سطرة في شأن الإمام الجليل أبي القاسم ابن عكاش رحمه الله يقول: لم أرى مثله، ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة 40 سنة، من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر، والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة، وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور، قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة، وأباها بعد أن عرضت عليه، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخره في الله يوم تلائم. وكان المحكم الثقة بشر ابن الحسن يقال له الصفي، يقال اسمه بشر الصفي أو بشر الصفي، لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة، فلذلك نسبوه إلى الصف الأول، قالوا بشر الصفي. وكان إبراهيم بن ميمون المروزي أحد الدعاة المحدثين الثقات من أصحاب عطاء بن أبي رباح، كانت مهنته الصياغة وطرق الذهبي والفضة، قالوا كان فقيها فاضلا من الأمارين بالمعروف. فقال ابن معين: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، إذا سمع رفع المطرقة وهو يعني يشتغل في طرق وسيرة الذهب والفضة، فإذا سمع الأذان وهو رافعها لا يردها، ثم يمكنها في الحال يرميها ويخرج إلى الصلاة. وقيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه: إن فيك أناة شديدة، فيك حلم وأناة شديدة. فقال: قد عرضت من نفسي، لما أردت لهم أن عندي عجلة في شيء واحد فقط، لما قال إن فيك أناة يعني تمهل ورد، إن فيك أناة شديدة، فقال: قد عرضت من نفسي عجلة في صلاتي إذا حضرت حتى أصليها. يعني إلى هذه فإني لا أتأنى فيها بل أبادر إليها. وقيل لكثير أو لكثير ابن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قط، وقد أما أهل حمص 60 سنة كاملة، يعني 60 سنة ما ساه في صلاته مرة واحدة، فسئل فقال ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وقال كبير قضاة الشام سليمان بن حمزة المقدسي وهو من ذرية الإمام ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله قال لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليهما قط، مع أنه كان قد قارب 90 رحمه الله. وقال شرف الدين ابن محمد رحمه الله تعالى كان ابن دقيق العيد يقيم في منزلنا بنصرة في غالب الأوقات، فكنا نراه في الليل إما مصليا وإما ناشيا في جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع إلى صحوه. وقام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 40 سنة لا ينام الليل إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يضحى النهار. وكان يقول اللي مات ابن دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمة ولا سألت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. طبعا هذا له علاقة بعلوم الهمة، بمعنى إرادته في التوبة والاستقامة إرادة قوية لا تتزعزع، بمعنى لذلك نسمع كهذه الأرقام القياسية اللي يصلي الجماعة 90 سنة لا يتخلف عن الصف الأول أو 40 و50 أرقام، يعني قياسية الآن لو واحد استطاع أن يصلي 40 يوما فقط لكان بطلا. واضح؟ لكن هذا معناه قوة الهمة وقوة الإرادة ومجدان الكمال الممكن، مجدان الثناء وبذل أقصى الجهد لتحصيل أقصى قدر من الكمال داخل في مكنته واستطاعته. فتأمل هذا الهمة العالية في الاستقامة، يعني إرادته حاضرة لعشرات السنوات حتى يكون ابن دقيق العيد ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. حضر الجواب حينما سأله يوم القيامة كيف سيجيب الله سبحانه وتعالى إذا سأله وإذا حاسبه، ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. وكان الإمام ابن دقيق العيد لا ينام من الليل إلا قليلا يقطع فيما بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد حتى صارت سهو له عادة وأوقاته كلها معمورة لم يرى في عصره مثله رحمه الله. نذكر نموذجا، ونحن هنا من نذكر يعني هذه النماذج من السلف الصالح في أنواع العبادات، يعني الحقيقة الإنسان كأننا كأننا في بعد شديد جدا عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام، لأن بعض الأشياء الإنسان نحن في هذا الزمان ما نكاد نصدقها أن هذه تقع، وما لك إلا لبعدنا عن الإسلام الذي صنع هؤلاء الرجال وهذه وغرس فيهم هذه الأخلاق فكانوا خير أمة أخرجت للناس. إذا طلعنا هذه الأخلاق نعرف لماذا مكنهم الله سبحانه وتعالى وفتح بهم القلوب وفتح بهم البلاد. النموذج من نماذج علو الهمة في النفقة في سبيل الله وفي الإيثار، عبد الله ابن طالب جاءه رجل يشكو إليه أنه لا يجد لابنته جهازا لزواجها، وكان لابن طالب ابنة تخرج إليه. الإمام أو الشيخ عبد الله بن طالب هذا كان عنده بنت تخرج إليه من وقت إلى آخر تزوره يعني من عيد إلى عيد. فقال لأمها أحب أن تزيني ابنتي وتلبسيها ثيابها وحليها، ففعلت وأخرجت إليه فرحب بها واستبشر ثم قال لها ولأمها إن فلانا شكى إلي كذا، يعني شكى إلي أنه لا يجد جهازا لابنته الذي تتزوج، إن فلانا شكى إلي كذا وأنا أحب أن أدفع له جميع ما على ابنتي من حلي وثياب يزين به ابنته وعلي أنا عوض ابنتي منه بما هو أكثر، يعني أدفع لهذا الرجل الآن كل ما تحمله ابنتي من الحلي والذهب وأنا ألتزم بأن أعوضها بما هو أكثر منها فيما بعده. أيها وحسرته تقضى العمر وانصرمت ساعته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا ضغط النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.